البويضة الذي يقول أن الجنين إنما يحصل من التقاء البويضة في الحيوانات المنوية.
نعم.
وليس لسائر المرأة أي علاقة.
بالنسبة للشبه مهل التكوين، الحديث يدل على الشبه. الله أعلم. كم من سرعة الغزال أو الكمية كثيرة أكثر ثم أشهد أن الله. إيش؟ لا 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 غطت وجهها حياء. اللي عندهم سلمة عندها الرسول. ما في شيء.
بالنسبة للمرأة هي
جمع بين
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب العلم: باب الحياء في العلم. حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن
ما أخذنا هذا؟ نعم سبحان الله. نعم
سبحان الله. قرأنا حديث أم سلمة.
ها؟
قرأنا حديث أم سلمة.
اي
في الماء و...
نعم اخذناه.
حديث أم سلمة
وقفنا على حدثنا إسماعيل.
اي نعم وقفنا عليه.
اي نعم.
حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي.
عندنا مثل وفيها نسخة مثل، ومثل الظاهر أحسن.
عندي مثل.
مثل يعني تقرأتها مثل.
لا خطأ. وهي مثل المسلم، حدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البادية، ووقع في نفسي أنها النخلة. قال عبد الله: فاستحيين. فقالوا: يا رسول الله أخبرنا بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. قال عبد الله: فحدثت أبي بما وقع في نفسي، فقال: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا.
في هذا الحديث عرض المسائل على الناس لاختبارهم في الفهم، سواء كانت المسائل من الإلغاز التي يبعد أن يتصورها الإنسان أم لا. وفيه أيضا دليل على الحياء، على الحياء في العلم. لكن استفدنا من سياق هذا الحديث في هذا الباب، باب الحياء في العلم، أنه يشمل الحياء في العلم يعني في السؤال، والحياء في العلم يعني في الإجابة. لأن حديث أم سلمة في الحياء في العلم إيش؟ في السؤال. حديث ابن عمر في الإجابة. قد يستحي الإنسان فلا يسأل، وقد يستحي فلا يجيب، لكن الأول أعظم. الاستحياء عن السؤال أعظم من الاستحياء في الإجابة، لأن الإجابة إذا لم تجب فسوف يجيب من سأل. ولهذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك بقوله: هي النخلة. وفي الحديث أيضا دليل على فرح الأب بنجاح ابنه. من أين يؤخذ؟ من قول عمر: لأن تكون قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. فهذا يدل على أن الإنسان إذا فرح بنجاح ابنه فإنه لا يلام على ذلك. وفيه أيضا دليل على فضيلة النخلة، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها مثل المسلم، ولا شك أن النخلة فيها خير كثير ومنافع كثيرة وثمرها طيب وحلو، ولقد كان الناس يستفيدون منها فيما سبق فوائد كثيرة كثيرة كثيرة. نعم.
باب من استحيا فأمر غيره بالسؤال. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن داود عن الأعمش عن منذر الثوري عن محمد بن الحنفية عن علي قال كنت رجلا مذاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء.
قال العلماء إنما استحيا أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لمكان ابنته منه، لأن علي بن أبي طالب زوج فاطمة رضي الله عنها، وما يتعلق بهذه الأمور قد يستحي الزوج أن يسأل أبا زوجته عنها، فلهذا نقول إن حياء علي بن أبي طالب رضي الله عنه في محله، ثم نقول إن حياءه لم يمنعه من التعلم، حيث أمر المقدار بن أسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله. وفيه أيضا جواز العمل بخبر الواحد في مسائل العلم، لأن علي رضي الله عنه أمر المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليعمل بالجواب الذي يأتي به المقداد. وفيه أن المذي ناقض للوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه الوضوء. وفيه أيضا وجوب الوضوء من المذي وإن كثر، لقول علي كنت رجلا مذاء أي كثير الإمذاء. فإن قال قائل ما هو المذي، قلنا المذي هو ماء رقيق يخرج عقيب الشهوة بدون شعور من الرجل، وليس هذا عن مرض بل هو عن طبيعة، لكن هناك شيء يكون مرضا يظنه بعض الناس مذيا وليس كذلك، يكون في الإنسان مرض في قنوات البول أو المني فيخرج منه شيء يشبه المذي وليس إياه فيظنه مذيا ولكنه ليس بمذي. هذا الذي أقوله الآن حكمه حكم البول، يعني أنه يجب غسله غسلا تاما، ولا يجب غسل الذكر كله والأنثيين، بل يغسل ما أصابه فقط. أما المذي فيجب فيه غسل الذكر والأنثيين، لكن ما أصاب الإنسان منه فإنه ينضح نضحا ولا يجب غسله، ومعنى النضح أن يصب عليه الماء حتى يعم بدون فرق وبدون عصر، فنجاسته بين البول والمني. المني طاهر لا يغسل إلا من أجل إذهاب صورته، والبول نجس يجب غسله، والمذي بين ذلك. والحكمة من هذا أن المذي يأتي بشهوة، والشهوة تخفف بعض الشيء، ولهذا كان المني طاهرا لأنه يخرج في فور الشهوة وقوتها فكان طاهرا. فإن قال قائل ما الحكمة من غسل الذكر والأنثيين، قلنا الحكمة من ذلك أن في ذلك قطعا للمذي، لأن الإنسان إذا غسل ذكره وأنثيه واستمر يغسلهما من المذي فإنه يكون قاطعا له. اي نعم نعم صحيح الجمع سهل. نقول اذا هذا علي بن ابي طالب استحيا ولكنه لم يفوت العلم. ومرادنا بالاستحياء اذا كان الذي نصفه بالجبن اذا كان لا يتوصل الى العلم، يعني استحيا وترك السؤال. نعم لا يمكن، لأن المذي كما قلت لا يأتي إلا بشهوة، والإنسان ليس دائما يكون فيه بشهوة. ما هو مذي هذا؟ هذا مرض، هذا اسم مرض. المذي لا يمكن يأتي إلا إلا عقب الشهوة. نعم نعم يعني مرفوعا لا أدري، لكن الله الرسول قال إن الله لا يستحي من الحق. معناه صحيح، معناه صحيح إذا كان المقصود لا حياء في السؤال عن الدين. أما ذلك معناه لا حياء في الدين، إن الدين ما فيه حياء فهذا غلط، لأن الحياء من الإيمان. نعم 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 على ايش؟ مجرد استنابته اياه تدل على انه يعمل بالخبر، ثم قد يحضر وقد لا يحضر. وكان عمر رضي الله عنه وصاحب له يتناوبان الحضور الى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكل واحد منهما يعلم الاخر بما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم.
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد. حدثني قتيبة بن
سعيد. باب إيش؟
باب ذكر العلم والفتيا في المسجد.
نعم.
حدثني قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا نافع مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب عن عبد الله بن عمر أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا فيه دليل على الفتيا في المسجد وعلى السؤال، سؤال العالم ولو بصوت مرتفع مسموع. وفيه دليل على وجوب الإهلال من هذه المواقيت، لأن السائل قال من أين تأمرنا أن نهل، فقال يهل، وعلى هذا فتكون هذه الجملة الخبرية إنشائية في المعنى، أي أنه خبر أريد به إيش الأمر. والإهلال رفع الصوت بالتلبية. أهل المدينة من ذو الحليفة التي تسمى الآن أبيار علي، والحليفة تصغير حلفاء، وهي شجرة برية معروفة، وبينها وبين مكة من 8 إلى 10 مراحل، فهي أبعد المواقيت عن مكة. والحكمة والله أعلم أن أهل المدينة هم أبعد الناس في الإهلال، الحكمة والله أعلم من أجل أن يقرب أو أن تقرب خصائص البيت الحرام من خصائص المسجد النبوي، لأن الإحرام من خصائص إيش؟ البيت الحرام. والحليفة قريبة من المدينة 6 ميال أو 900 حسب الطرق. وعلى هذا كانت هذه الحكمة والله أعلم. يهل أهل الشام من الجحفة، والجحفة قرية قديمة دعا النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وهي وبيئة أن ينقل حماها إلى الجحفة، فتركها أهلها وخربت، فجعل المسلمون بدل عنها رابغ، مع أن رابغا أبعد منها عن مكة يسيرا. ويهل أهل نجد من قرن، والمراد به قرن المنازل. وقال ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم، ويلملم اسم لواد أو جبل يمر به أهل اليمن إلى مكة، ويسمى الآن السعدية، كما أن قرن المنازل يسمى السير الكبير. في بقي ميقات خامس وهو ميقات أهل العراق. إيش؟ لا تعد. وقته النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث رواه أهل السنن عن عائشة رضي الله عنها، وصح في البخاري أن عمر هو الذي وقتها، لأنها لما فتحت البصرة والكوفة جاءوا إلى أمير المؤمنين عمر وقالوا يا أمير المؤمنين إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقت لأهل نجد قرنا وإنها جور عن طريقنا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم انظروا إلى حدوها من طريقكم. نعم. فقال عمر انظروا إلى حدوها من طريقكم. فصارت هي ميقات أهل العراق. وفي هذا الحديث ورع عبد الله بن عمر رضي الله عنه، حيث قال يزعمون وقال لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
باب من أتى
زكي. نعم. الأدلة في هذا كثيرة يا زكي، الأدلة كثيرة، وهذه الآية يقول طائف ما في أدلة على قبول خبر الواحد. نفر نفر في الماضي، ما هي نفر واحد كلام فاضي. لا، بينهما فرق دقيق. الخجل يعتريه شيء من الخوف، شيء من الخوف، ولهذا تجد الإنسان الخجول لا بد أن يكون لخجله شيء يسببه. والحياء يكون طبيعة الإنسان، حتى وإن لم يسمع شيئا يوجب الخجل أو يرى شيئا يوجب الخجل. كلاهما ممدوح أحيانا ومذموم أحيانا. نعم. لعلها والله أعلم في ذلك الوقت كان فيها كفار شديد الكفر ففدع بذلك. نعم. طيب.
باب من أجاب السائل بأكثر مما سأله. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا سأله ما يلبس المحرم، فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين
النعلين
بالكسر عندي.
وقرأتها بالفتح.
بالفتح؟
قرأتها بالفتح.
يجوز.
يجوز؟
أي نعم.
مشكلة.
ما فيه شيخ لغات.
فيها لكن بس المشهورة.
أي نعم المشهورة.
وهل أردت أنت اللغة؟
لا. فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين.
هذا الحديث وجه مطابقة الترجمة ظاهر، لأن السائل سأل ما يلبس المحرم، أي سأل عن الذي يلبسه المحرم، وكان الجواب لو كان حسب السؤال لقد يلبس كذا وكذا وكذا، مثلا يلبس إزارا ورداء، لكن كان الجواب بالذي لا يلبس، وهذا يتضمن أن الجواب يلبس كل ما شاء إلا هذه، فكان الجواب الآن أعم من السؤال. وهذا من حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا يذكر الجواب أكثر من السؤال لدعاء الحاجة إلى ذلك. ووجه دعاء الحاجة هنا أن ما لا يلبس أقل مما يلبس، فكان الذي ينبغي أن يحصر هو إيش؟ الأقل، هو الأقل. ومثل ذلك لما سئل عن ماء البحر هل يتوضأ به، قال هو الطهور ماء الحل ميتته، مع أنه لم يسأل عن الميتة، لكنه علم أن راكب البحر يحتاجون إلى الأكل فقال حل ميتته. وقد انتقد بعض أعداء شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله طريقة شيخ الإسلام في أنه يسأل عن شيء ثم يسهل ويجيب بأكثر مما سئل، ورد عليهم بهذه الأحاديث، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يجيب أكثر مما سئل إذا دعت الحاجة إلى ذلك. وشيخ الإسلام استدراجاته كلها لأجل جمع النظائر بعضها إلى بعض، لأن جمع النظائر بعضها إلى بعض إذا اتفقت في الحكم يمكن أن يستخلص الإنسان منها ضابطا أو قاعدة فيكون ذلك أفيد. وفي هذا الحديث ما يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يسلك أقرب الطرق لما يحصل به المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على ما يمكن حصره وهو الذي لا يلبس. وفيه أنه ينبغي لنا ونحن نفتي الناس فيما يلبسه المحرم أن لا نتجاوز ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنقول لا يلبس كذا وكذا 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 خمسة يعني، والباقي يلبس. وأما تعبير الفقهاء رحمه الله بقولهم لا يلبس المخيط، فيقال إن أول من ذكر هذه العبارة فقيه التابعين إبراهيم النخعي رحمه الله، ومراده بذلك ما خيط على قدر الجسم أو قدر جزء منه، وليس مراده ما في خياطة، لكن العامة الآن صاروا يفهمون أن معنى قول العلماء لبس المخيط أي لبس ما في خياطة، حتى جاءوا يسألون عن النعال المخروزة، وقال هل يجوز أن نلبس النعال المخروز لأن فيه خياطة، هل يجوز أن نلبس الإزار المرقع أو الرداء المرقع لأن فيه خياطة، وهل مجرد. لكن لو اقتصرنا على ما أجاب به النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل هذا اللبس، وهو أن نقول لا يلبس هذه الأشياء الخمسة، القميص ولا العمامة، القميص لباس البدن إما أعالي البدن وإما كل بدن، العمامة لباس الرأس، لكن قد جاءت السنة في موضع آخر أن المحرم تغطية الرأس سواء بالعمامة أو بغيرها. السراويل لباس أسفل البدن وهي ذات الأكمام، وظاهر الحديث يعم ما كان طويل الكم أو قصير الكم. فالتبان الذي هو سروال قصير وأظنه يسمى عند الناس الهاف، ها؟ لا الهاف. طيب هذا يدخل في الحديث. ولا البرنس، البرنس قال العلماء إنها ثياب يكون لها غطاء للرأس متصل بها ويلبسها المغاربة أهل المغرب، نعم. ولا ثوب النس الورس أو الزعفران حتى وإن كان إزارا أو رداء إذا كان فيه ورس أو زعفران. والورس نبت أحمر يخرج في اليمن له رائحة طيب، والزعفران ظاهر لأنه الزعفران من الطيب. وظاهر الحديث أنه لا يلبسه ابتداء ولا دواما، وعلى هذا فلا يطيب المحرم إزاره ولا رداءه لا بالبخور ولا بدهن العود ولا بغيرهما من الأطياب، لا قبل عقد النية ولا بعد عقد النية. ولهذا اختلف الفقهاء رحمهم الله هل يجوز للإنسان أن يلبس إزارا مطيبا أو رداء مطيبا أو يكره أو يحرم، والأقرب التحريم، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلبس إزارا أو رداء مطيبا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عنه، ولأن من مر به المحرم أو مر بالمحرم لا يدري أكان هذا الطيب قبل ابتداء الإحرام أو بعده. أما البدن فمن المعلوم أنه يسأل أن يطيب المحرم رأسه ولحيته كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام. قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، لأنه قال لكنه حذف في هذا السياق قوله ولا يلبس ولا النعال، هو ولا الخفاف، هنا ذكر القميص والعمامة والسراويل والبرنس ولم يذكر الخفاف، لكنه في سياق آخر ذكر الخفاف. قال فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فهنا رخص في لباس الخفين لمن لم يجد النعلين، لكن أمره أن يقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين. فإذا لم يجد الإنسان نعلين ولا ثمنهما فله أن يلبس الخفين، لكن يجب أن يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. ولكن هذا الحديث في الأمر بقطعهما كان في المدينة، وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس بعرفات يقول من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، ولم يأمر بالقطع. فاختلف العلماء في الجمع بين هذين الحديثين، فقال بعضهم حديث ابن عباس مطلق وحديث ابن عمر مقيد فيحمل المطلق على المقيد، وقال بعض العلماء حديث ابن عباس متأخر وواقع في عرفة، وأكثر الناس لم يسمعوه في المدينة، لأن عرفة اجتمع فيها خلق كثير ممن حجوا من أهل مكة ومن أهل الطائف، ممن لم يحضروا كلام النبي عليه الصلاة والسلام في المدينة. ولو كان القطع واجبا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم لدعاء الحاجة لبيانه، فلما لم يبينه وكان متأخرا عن حديث ابن عمر كان ذلك دليلا على أن الأمر بالقطع نسخ، وهذا القول هو الصحيح وهو أقرب إلى القواعد، ولأن في قطعهما إفسادا له، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. ونقول أيضا ونحن الآن نقتصر على ما قلنا وليس فيه سؤال لأن الوقت ضيق، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وعلى وسلم.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
من الأبيات اللي ذكر: من لم يشافه عالما بأصوله فيقينه في المشكلات الظنون، يعني إذا وردت المشكلة وقال الحكم كذا وكذا يقينا فهو ظن حتى يكون عن عالم. أما يظن الغمر أن الكتب تهدي أخافه من إدراك العلوم. من هو الغمر؟ الصايع. أخافه من إدراك العلوم، وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حيرت عقل الفهيم. إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. توم الحكيم يا مشهور بالغباوة، لكنه يدعي العلم، يدعي العلم. وقال على حاله بعض الناس، بعض الشعراء، قال حمار الحكيم توما، قال حمار الحكيم توما، لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. أفهمتم؟ يقول لو أنصف الدهر، طبعا الكلمة هذه غير مقبولة، لكن هذا الشاعر يقول هذا، كنت أركب، يعني هو هذا الحمار يركب على صاحبه وليس العكس، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. وهنا يقول: إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم، وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم. البيت الثالث، البيت اللي بعد: تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم، يعني أنه يزوج بلا مهر. إذا رأى شابا فقيرا ليس عنده مهر قال: تصدقت عليك بهذه الفتاة. قال: كما أنك تتصدق، شوف القياس العجيب، تتصدق بالمهر الذي يدرك به الزوجة، فتصدق عليه بالزوجة بدون مهر أقرب. فما تقول يا بهلول، موافق على هذا؟ موافق؟ كيف موافق؟ إذا كان فقير يتصدق عليه بالبنت ببلاش، الله يرزقك. هذا لا يجوز، لأن الله قال في القرآن الكريم: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. ولهذا لو شرط على الزوج أن لا مهر عليه، فللعلماء في هذه المسألة قولا: القول الأول أنه يثبت مهر المثل، والقول الثاني لا يصح النكاح أصلا. وهذا القول الثاني هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: لأن الله اشترط في الحل، اشترط أن يكون ذلك بمهر، فقال: وأحل لكم ما وراء ذلكم إيش؟ أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين. أفهمت يا بحرون؟ ما في صدقة بالنساء. نقول: إذا كان عندك بنت ووجدت فقير يطلب زواجا فأعطه المهر، جزاك الله خير، ما في مال، أعطه المهر ثم يخطب منك وتزوج بالمهر الذي أعطيته. ياسر، ايش؟ هنا يعني ما هو ما قرا على الشيوخ. انتهى الوقت الان.
او مداخلتي في حديثه ودرسه بكلام من منك.
الاخ احمد. الاخ احمد.
وعليكم.
عليكم السلام. تاخرتم اليوم.
مشكلة الصباح. بارك الله فيكم. لا يتاخر الوقت.
مشغول. نعم الآن بدأنا. بارك الله فيك.
بارك الله فيك.
أو الإلحاح عليه في جواب متجنبا الإكثار من السؤال لا سيما مع شهود الملأ، فإن هذا يوجب لك الغرور وله الملل.
طيب آداب الطالب مع شيخه، وهذه من أهم الآداب لطالب العلم، أن يعتبر شيخه معلما مربيا، معلما يلقي إليه العلم، مربيا يلقي إليه الآداب. والتلميذ إذا لم يثق بشيخه في هذين الأمرين فإنه لن يستفيد منه الفائدة المرجوة. مثلا إذا كان عنده شك في علمه كيف ينتفع؟ إن أي مسألة ترد على إنسان الشيخ سوف لا يقبلها حتى يسأل ويبحث، وهذا خطأ في التقدير من وجه، وخطأ في التصرف من وجه آخر. أما كونه خطأ في التقدير فإن الشيخ المفروض فيه أنه لن يجلس للتعليم إلا وهو يرى أنه أهل، وأن التلميذ أيضا لم يأتي إلى هذا الشيخ إلا هو يعتقد أنه أهل. أما في المنهج فلأن الطالب إذا سار هذا المسير وسلك هذا المنهج سوف يبني علمه على شفا جرف النهار، لأن نفسه قلقة ليس واثق من كل الثقة من هذا الشيخ الذي قرأ عليه، فلذلك يضيع عليه الوقت ويضيع عليه التحصيل. وقول الشيخ بما أن العلم لا يؤخذ ابتداء من الكتب سبق الكلام عليه، وأنه يرى أنه لا بد من القراءة على شيخ، بل لا بد من شيخ تتقن عليه مفاتيح الطلب لتأمن من الأعثار والزلل. فعليك إذا بالتحلي برعاية حرمته، فإن ذلك عنوان النجاح والفلاح والتحصيل والتوفيق. وهذا كما قال الشيخ واضح. فليكن شيخك محل إجلال منك وإكرام وتقدير وتلطف، كل هذا صحيح. فهل نحن عملنا بذلك؟
نعم
نعم
عملنا.
أي والله ما أدري، لكن إذا كان الطالب يمر بشيخه ولا يسلم هل هذا عمل؟
لا.
هذا ليس بأهل، ليس بأهل، بل إنه إذا هذا شيخه مر الصحابة وعجل ليدرك هذا ليس من الأدب. نحن نذكر لما كنا طلبة إذا رأينا شيخنا من بعيد نقف ونسلم، ومثلا إذا كان عند دخول المسجد يعني نمكنه من أن يدخل قبلنا. نعم. وأنا شخصيا ما أريد هذا، أنا ما أريد أنكم تقفوا لي وأدخل قبلكم، هذا ما أنا سامحكم، كان حقا لي فأنا سامح، لكن أريد السلام، السلام الذي أمر به الرسول بإفشائه. كذلك بعض الناس يمر مع زميله منكم، أنتم أيها الطلبة، يمر مع زميله ثم يقنع برأسه هكذا كأنه يسرق في الماء، هذا غلط أيضا. أعجبني الأخ هداية الله، كان يمر من الصف خارج من المسجد ولا يمر بواحد من الطلبة ولو كان بعيدا إلا سلم عليه، هذا طيب. لكن كونه يمشي إلى جنب، هذا جاء من اليمين وهذا من اليسار ثم يتلاقيان، أنا في نفسي أنه لا يسلم أحدهم على الآخر لأني لا أسمع صوتا ولا أرى حركة، وهذا غلط، والله غلط. يعني ينبغي لطالب العلم ولا سيما مع أقرانه أن يكون على أحسن الأدب. طيب، يقول كذلك أيضا خذ بمجامع الأدب، بمجامع الآداب مع شيخك في جلوسك معه، وهذا صحيح، اجلس جلسة المتعدد. يعني مثلا لا تمد رجليك بين يديك لأن هذا سوء أدب، ولا تجلس متكئا مثل هكذا، نعم هذا أيضا سوء أدب، لا سيما في مكان الطلب، أما إذا كنت بمكان جلوس عادي فهذا الأمر أهون. كذلك أيضا في التحدث إليه، لا تتحدث إلى شيخك وكأنما تتحدث مع قرينك، لا ما لا 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 استقيم هذا. تحدث إليه تحدث الابن إلى أبيه باحترام وتواضع وحسن. لكن شوف يا جماعة، ترى هذا ما هو بالنسبة لي معكم، أنا ما يهم، خاطبوني كأني أحد أقرانه ما يهم، لكن بس الشيء الذي لابد منه لابد منه. طيب، يقول حسن السؤال، حسن السؤال والاستماع، حسن السؤال الحمد لله حسب ما أرى أنكم تحسنون السؤال، لا أحد يسأل إلا باستئذان وهذا طيب، وإذا سأل يسأل بهدوء ورفق والحمد لله هذا طيب. وبعضكم أيضا يقول أحسن الله إليك مثلا وما أشبه ذلك، كل هذا الحمد لله أنتم على مستوى جيد فيه، وهل نمشي على هذا نقومكم ولا ما حاجة تقويم؟ طيب. يقول التحدث إليه وحسن السؤال والاستماع، حسن الاستماع أيضا مهم، بحيث يكون قلبك وقالبك متجها إلى محدثك معلمك، لا تكن جالسا ببدنك سائرا بقلبك في غير مكان في غير الدرس، لأن هذا يفوتك خيرا كثيرا، وأنت جالس الآن وقتك لا بد أن يكون مملوكا لهذا الدرس، كيف تذهب تسعيد يمين ويسار بقلبك؟ وهل من علامات حضور القلب تشخيص العين؟ نعم، لا لا ليس من العلامات، لكن هو قد يكون قرينة، وإن كان قرينة يعني هشة، لكنها أحسن من كونه لا يناظر الكتاب ولا تحسنه معك. طيب، كذلك أيضا حسن الأدب في تصفح الكتاب أمامه ومع الكتاب، تصفح الكتاب أحسن الله عليك فقوة، وهذا ما أصلح، لابد إذا تصفحت الكتاب يكون برفق، أولا تأدبا مع الشيخ والثاني رفقا بالكتاب لئلا يتمزق، ولهذا قال أمامه ومع الكتاب، وترك التطاول والمماراة في أمامه. والتطاول في الواقع ليس أمرا محسوسا مدركا بالحس الظاهر، لكن النفس تشعر بأن هذا السائل متطاول، وقد يكون هذا لسوء ظن وقد يكون لفراسة، لكن التطاول معروف. كذلك المماراة يعني يجادل الشيخ، ثم إذا أجاب قال وإذا كان كذا، وإذا أجاب قال وإذا كان كذا، نعم، متى يسألك عن مسألة من المسائل تجيبه، ثم يجيب مسألة فرضية تجيب على هذا الفرض، يجيب فرضا آخر أضيق من الأول، هذه ممارة ما لها داعي. الشيء الذي يمكن إراده وإراده صحيح هذا واضح أنه يرد على شيء زي الأشكال، أما يصل إلى الممارات لا. كذلك عدم التقدم عليه بكلام أو مسير، الله المستعان، عدم التقدم عليه بكلام. وهذا
أيها الأخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم